والآن مع شرح مقرر أصول الفقه، شرح كتاب رسالة اللطيفة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المحاضرة الأولى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة والأخوات، هذه محاضرتنا الأولى ولقاؤنا الأول في لقاءات هذه الدورة العلمية الثانية من أكاديمية الرشاد والمتعلقة بأصول الفقه، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه مهمة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ الرسالة نضع أيضا مقدمة تتعلق بأصول الفقه قبل أن نبدأ القراءة، مقدمة مختصرة. أولا، هذا العلم، علم أصول الفقه، متى نشأ؟ ومن أول من صنف فيه؟ الجواب: هذا العلم، علم أصول الفقه، نشأ من عصر الصحابة رضوان الله عليهم، بل نستطيع أن نقول سائر العلوم نشأت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وإن لم يكن لها الأسماء المعروفة ولا التصنيف المعهود الذي صنفه من جاء بعد الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما أصول العلم كانت عند الصحابة، سواء فيما يتعلق بأصول الفقه، ما يتعلق بالحديث وسائر هذه العلوم، فهي سابقة على التصنيف. انتبهوا، هذه العلوم سابقة على التصنيف، والذين صنفوا في هذه العلوم إنما أخذوا أصولها ممن سبقهم. فعلم أصول الفقه والمراد به كما سيأتي معرفة الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد ليسلم لك طريقة الاستنباط للأحكام من الأدلة. كيف أستنبط حكما؟ ما هي الأصول؟ ما هي القواعد الكلية التي بناء عليها أستنبط هذا الحكم من الأدلة التفصيلية؟ هذه القواعد يا إخواني وهذه الكليات إنما وضع أصولها الشرع وطبقها الصحابة رضوان الله عليهم. كيف أفهم كتاب الله؟ كيف أفهم سنة رسول الله؟ كيف أستنبط حكما من النصوص الشرعية؟ تعلمون أن الناس يتفاوتون في الفهم والاستنباط، ولهذا يضل من يضل ويستقيم من يستقيم على حسب معرفة القواعد التي بناء عليها يستنبط الحكم استنباطا صحيحا لا تناقض فيه. فهذه القواعد الكلية والأدلة الإجمالية هي موضوع أصول الفقه، الخطوط العامة، الأصول التي أرجع إليها في الاستنباط الشرعية. لهذا قال العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. كيف تصل وتفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندك أصول العلم والفهم؟ ولهذا تستطيع أن تختصر تعريف أصول الفقه إلى أصول الفهم، أصول الفهم، أصول الاجتهاد. يبقى علم أصول الفقه تستطيع أن تقول هو علم أصول الفهم، علم أصول الاجتهاد، به نعرف كيف نستنبط. كما أخذنا مادة المصطلح صلح الحديث في أول في الدورة الأولى، وكانت ثمرتها معرفة المروي عن رسول الله من جهة القبول أو الرد. الثمرة من هذا العلم ما هي؟ القواعد والضوابط التي أعرف بها المقبول أو المردود فيما يتعلق بالراوي والمروي، حتى أطمئن إلى أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الضوابط التي بناء عليها أقول هذا الحديث صحيح قاله النبي أو ضعيف أو موضوع أو غير ذلك؟ عرفنا هذه الضوابط التي تتعلق بسنة الرسول، قوله بفعله بتقريره مما ينقل للأمة، وهذا العلم نتمم به ما مضى. فإذا كان الأول يتعلق بقول رسول الله والسنة الرسول عامة من جهة الثبوت وعدمه، فإن هذا العلم علم أصول الفقه يا إخواني يتعلق بكيفية الاستنباط، كيفية الاستنباط للحكم من الدليل بطريقة سليمة لا تناقض فيه. وهذا العلم نشأ من عصر الصحابة رضوان الله عليه. ومما يدل على ذلك وقائع كثيرة، منها وصية عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء، فقال عمر له اعرف الأشباه، اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور برأيك. اعرف الأشباه والأمثال، يعني الأشباه في ماذا؟ الأشباه في ما جاء من نصوص وأحكام، فألحق حكم هذه الواقعة بحكم ما جاء في نظيرها، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين نقيضين. والأمثال فما ضربت إلا للاعتبار، فهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الاعتبار والاستنباط ودقته. وقس الأمور، ألحق هذه بتلك. والقياس باب عظيم لدى المجتهد من أبواب الأدلة. فهذا أمر يتعلق بالأصول. كذلك طبق الصحابة في ترتيب الأدلة مثلا، فيقدمون النص على قول الصحابي المخالف ولا يقدمون قول أحد على النص. ولهذا لما أفتى عمر رضي الله عنه بأن الإفراد أفضل من التمتع وكذا، وتكلم أبو بكر وعمر في التمتع، ماذا قال ابن عباس؟ قال أراهم سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر. وعمر لما هم بإنفاق مال الكعبة قال له جليسه لست بفعل يا أمير المؤمنين، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر. فدل هذا على أن ترتيب الأدلة هذه مقدم، مقدم القرآن والسنة على قول أي أحد حتى ولو كان قول الصحابة. هذا كله داخل في أصول الفقه، كله داخل في أصول الفقه. بل إنني أقول لك إن النبي قد طبق ذلك مع أصحابه. عمر لما قال يا رسول الله ألم تعدنا في صلح الحديبية، ألم تعدنا أننا داخلون المسجد الحرام، قال وهل وعدتك هذا العام؟ إشارة إلى الدلالات، إشارة إلى الدلالات، إشارة إلى خاص وعام ومطلق ومقيد، دقة الاستنباط، الوقوف عند الألفاظ للاستنباط، الدلالات. فإنك داخل مطوف به. وهل وعدتك هذا العام؟ كل هذا يرجع فيه إلى علم أصول. ولهذا نقول نشأته في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، أي ظهر وإلا فأصوله موجودة في القرآن والسنة. ولكن أول من صنف فيه كعلم، يبقى العلم سبق التصنيف، أول من صنف فيه كعلم، المشهور عند العلماء أن أول من صنف فيه الإمام الشافعي رحمه الله، وقد جمع مسائل هذا العلم من ذكر أصول الاستنباط، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. كذلك تكلم في الناسخ والمنسوخ والخاص والعام، جمع كل هذا ووضع أصول هذا في كتابه الماتع الرسالة، كتاب الرسالة. ثم تتابع الناس بعد ذلك وكثرت المصنفات والمؤلفات في الأصول، فمن ناظم ومن شارح ومن مختصر. وقد جعلت هذه المصنفات على طرق، فمنهم من صنف على أصول مذهب إمامه، ومنهم من صنف على أصول متكلمين، ومنهم من صنف بناء على القواعد العامة للشريعة، والمقاصد. فتنوع طرق التصنيف في أصول الفقه. هذه المسألة الأولى. يبقى المسألة الأولى تحدث عن نشأة علم أصول الفقه، ومتى نشأ هذا العلم، ومن أول من صنف فيه، وما طرق تصنيف العلماء له. المسألة الثانية حكم تعلم هذا العلم، ما حكم تعلمه؟ الجواب واجب كفائي، واجب كفائي. أما أنه واجب فلأن الأمة محتاجة إليه في فهم نصوص الكتاب والسنة. وأما أنه كفائي فإنه يلزم المجتهدين لا المقلدين ولا العوام، فإنهم لا قدرة لهم عليه، ولأن فرضهم أن يسألوا أهل العلم، وأما فرض المجتهد النظر في النص. الثالثة، ما فائدة هذا العلم وثمرته؟ ما فائدة هذا العلم وثمرته؟ الجواب فائدته أنه يعين ويمكن المجتهد من استخراج الأحكام الشرعية واستنباطها بمعرفة قواعده الكلية، على أسس سليمة سالمة من الخلل والتناقض. المسألة بعد ذلك: ما أركان هذا العلم؟ ما أركان هذا العلم؟ الجواب: من خلال ما ذكرنا من تعريف هذا العلم يتبين لنا أن أركانه أربعة. الأول: الحكم الشرعي، لأنك تريد من وراء النظر والاستنباط من وكذا النظر في الدليل التفصيلي أن تصل إلى حكم الوجوب التحريم، تصل إلى حكم. الحكم الشرعي. الثاني: الأدلة، لأن الحكم الشرعي الذي ستصل إليه ينبني على قواعد، فالعلم يبحث في الحكم من جهة القواعد، فإنه يقدم القاعدة التي يصل بها الفقيه إلى الحكم. طيب، وبالتالي الأدلة، لأنه يكون محتاجا إلى النظر في الأدلة الشرعية، مبحث الأدلة، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، والأدلة المختلف فيها، مبحث الأدلة. الرابع، الثالث: كيفية الاستنباط، من هذه الأدلة. وكيفية دلالة هذه الأدلة على الأحكام. كيفية دلالة هذه الأدلة على الأحكام. الأمر الرابع: الاجتهاد وبيان صفة المجتهد وأدوات المجتهد هذه أركان أربعة لهذا العلم. المسألة التي بعد ذلك: ما الفرق بين عمل الفقيه وعمل الأصولي؟ ما الفرق بين عمل الفقيه وعمل الأصولي؟ الجواب: عمل الفقيه يتعلق بالأدلة التفصيلية الجزئية، وعمل الأصولي يتعلق بالقواعد الكلية. والأدلة الإجمالية مثال ما حكم الصلاة، الصلوات الخمس؟ ما حكم الصلوات الخمس؟ الجواب: ينظر الفقيه إلى الدليل الجزئي، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. هذا دليل جزئي أو دليل تفصيلي، ثم ينظر. إلى هذا الدليل كيف يستنبط الحكم منه؟ فحينئذ يكون عمل الأصول الذي هو استعمال القاعدة الكلية، وهي أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة، وقد جاء الأمر في الآية بالصلاة، أقيموا الصلاة، هذا أمر. هذا أمر. وهذا الأمر عرفنا أنه أمر من جهة اللغة، كونه أمرا هذا معروف من اللغة، أقيم هو طلب بإقامة الصلاة، هذا أمر عرفناه من جهة اللغة، هذا ليس في الأصول إنما اللغة. فالدلالة ودلالة الفعل هنا على الأمر، وفي الأصول أن الأمر للوجوب إلى القرين. ولما لم يكن هناك صارف عن هذا الأمر لهذا الأمر عن الوجوب، دل على أن الصلاة واجبة. يبقى القاعدة الكلية وكيفية الاستنباط هذا رجعنا في علم الأصول. أما الفقيه عنده أن الصلاة واجبة بالدليل التفصيلي وهو أقيم الصلاة، لكن كيفية الاستنباط، فإن عندك أقيم الصلاة أمر، هل هذا الأمر بمجرده دل على الوجوب؟ عندك أمر آخر، صلوا قبل المغرب ركعتين، هذا أمر وهذا أمر، فما كل أمر يدل على الوجوب، بل الأصل أنه دل على الوجوب، لكن قد تحصل قرينة تصرف عن الوجوب إلى غيره. الأمر يدل على الوجوب في الأصل إلا للقرينة، هذا عند علماء الأصول. فلهذا إذا نظرنا إلى حديث البخاري صلوا المغرب ركعتين ثلاثا ثم قال في ثالثة لمن شاء، دل على أن الأمر هذا ليس الوجوب لقرينة وهو لمن شاء، دل على التأخير. أما أقيم الصلاة فلم يرد قرينة تخرج عن الوجوب، بل وردت المؤكدات لهذا. فإذن الفقيه ينظر في الدليل التفصيلي ويقول بناء عليه الحكم، لكن هذا الحكم ما يستقل هو بمجرد الدليل إلا أن يعرف كيف يستنبط من هذا الدليل، فيحتاج إلى القاعدة الكلية، يستنبط ضمن قواعد. فهذا أمر، هذا أمر، وعليه فلا بد من النظر في النصوص، فالنصوص الشرعية مليئة بالأوامر مليئة بالنواهي، لكن هي للوجوب هي للتحريم أم هي للاستحباب أم هي للكراهة؟ ننظر للقرائن. نهى النبي عن الشرب قائما، وقال من نسي الشرب قائما فليستقي. طيب الأمر هذا النهي هذا، هل هذا النهي يكون للتحريم؟ فمن شرب قائما فإنه يكون آثما. ننظر في النصوص هل هناك صارف لهذا الأمر لهذا النهي أم لا، فنرى أن النبي شرب قائما، ورد أنه شرب قائما صلى الله عليه وسلم، كما شرب من زمزم قائما، وشرب من شن معلق قائما، قربة قائما صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على الجواز، فلا يكون النهي هنا للتحريم. من الذي أعطاني القواعد التي بها فهمت هذا الفهم؟ إنه الأصولي. إذا العمل الأصولي يكون في الكليات، وعمل الفقيه إنما يكون في الأدلة التفصيلية، أما الأصول فإنه يقدم لك القواعد الكلية. ولهذا اختلفوا هل عمل هل أصول الفقه تسبق الفقه أو الفقه يسبق أصول الفقه، ونرى أنه لا غنى للإثنين فلا غنى الأصول عن الأدلة الجزئية، فإن دليل القاعدة لابد أن يكون القاعدة العامة دليلها، والدليل التفصيلي لا أستطيع أن أستنبط منه الأحكام إلا بالقواعد الكلية التي يقدمها لي الأصولي. يبقى بهذا المثال عرفنا الفارق بين الأصولي وبين الفقهي. أما الفرق بين علمي أصول الفقه والفقه فهذا ما سنأخذه إن شاء الله في اللقاء القادم. يبقى إذن أخذنا عناصر في هذا الدرس هي أسئلة هذا الدرس. العنصر الأول نشأة هذا العلم وأول من صنف فيه وطريقة العلماء في التصنيف. السؤال الثاني حكم تعلم أصول الفقه. الثالث فائدة هذا العلم. الرابع أركان هذا العلم. الخامس الفرق بين عمل الفقيه وعمل الأصولي. ونقف إن شاء الله تعالى عند أول الرسالة فيما يتعلق بفصل أصول الفقه. واقرأ المقدمة بارك الله فيك حتى نكون قد رأينا المقدمة. مقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد،
هذا يسميه العلماء براعة استهلال، هو أنه رحمه الله تعالى قد ذكر المقدمة المناسبة للعلم الذي يتكلم فيه. نعم.
أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه،
لطيفة مختصرة ولكنها جمعت رؤوس أقلام هذا العلم. نعم.
سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معان.
وليس العلم بكثرة ما يذكر فيه من مسائل وكذا، إنما بتصحيح وضوابطه، فرب رسالة تكون مختصرة تكون أجمع وأفيد وأنفع من كثير من المطولات. ولهذا حرص العلماء على التصنيف في المتون وأصول كل علم باختصار. نعم.
نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم.
آمين. نقف عند فصل، والله تعالى أعلى وأحلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من مصر ممن رمز لنفسه بألف، يقول: هل الصحابة تعلموا أصول الفقه من النبي صلى الله عليه وسلم أم من حسن فهمهم أنفسهم، لأنهم أرباب الفهم واللغة السليمة؟
بارك الله فيك. هذا سؤال واضح من خلال كلامنا، ولا أظنه يشكل على أحد. النبي ما علم، في النبي علم علم الأصول، يعني أن النبي جلس وقال علم أصول الفقه، هذا معروف. بارك الله فيك، هذا معروف، أنت أجبت عن نفسك. الصحابة إنما أخذوا هذا من خلال الاستنباط وقواعد الفهم المستقيمة التي يجتمع فيها العقل الصريح مع النقل الصحيح. كيفية الاستنباط هذه إنما هي عرفوها من خلال الكتاب والسنة، وطبقوا تطبيقا عمليا صحة نظرهم وصحة تلقيهم وفهمهم لمراد الشارع من النصوص الشرعية. نعم.